العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول مطالبات لفرض القانون في الجامعة المستنصرية، ونزور كربلاء التي تعاني من تردي واقع النقل العام فيها. وقبل ختام الساعة ستلتقون معي عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. أما الآن أعزائي، فأدعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي في متابعة لآخر المستجدات السياسية خلال الوقت المخصص لملف اليوم الإخباري.
طوال أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية. العلاقات السورية العراقية نحو التصعيد أم نحو الحل؟ روسيا والعراق رغبة مشتركة لتطوير العلاقات في مجال الطاقة. والكهرباء شكوى أبدية في العراق. فيما يشهد الوضع الأمني تراجعا من خلال تفجيرات انتحارية في مناطق متفرقة من العراق، ويستعد مجلس النواب العراقي للبدء بفصله التشريعي الأخير، تصاعدت الدعوات في الأوساط السياسية لحل الأزمة مع سوريا عن طريق الحوار، بينما تصر الحكومة العراقية على موقفها من اللجوء إلى المجتمع الدولي للكشف عن المتورطين بتفجيرات الأربعاء الدامية. رئاسة الجمهورية أكدت على أهمية تطويق الموقف مع سوريا والتعاون بين البلدين لحل المشاكل العالقة عن طريق الحوار والقنوات السياسية والدبلوماسية لما فيه مصلحة الدولتين، مشددة على موقف مجلس الرئاسة الذي يصر على أهمية استشارته وأخذ موافقته في القضايا الرئيسية والأساسية بحسب تعبير بيان صدر عن المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية. وفي السياق ذاته، أعرب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن أمله باستعادة العراق وسوريا لعلاقاتهما الطبيعية، داعيا إلى تشكيل لجنة وطنية لتقوم بتقصي الحقائق وتلقي الضوء على ما حصل وتحدد الجهات التي تقف وراء تفجيرات الأربعاء الدامية. وأشار الهاشمي في تصريحات صحفية عقب تفقده الاثنين وزارة الخارجية إلى أجندات خارجية تريد تدمير العراق. علي المساوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، أكد أن الحكومة بدأت بجمع الأدلة على كل التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، مشيرا إلى أن المحكمة الدولية التي يدعو العراق إلى تشكيلها لن تبحث في تفجيرات الأربعاء فحسب، وليست ضد سوريا فقط.
ما مرهن مختصر على سوريا، هي محكمة أو تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في العراق بغض النظر عن الجهة التي تتصرفها. الطلب المحكمة مفتوح أنه يحققون في الجرائم التي ترتكب في العراق ومحاولة إدانة الجهات التي تقف فراها. والحقيقة هو محاولة من العراق للاستعانة بالجو الدولي والمجتمع الدولي من أجل الضغط على أي جهة ما كانت وراء هذه العناصر.
المساوي أكد أن العراق لا يسعى إلى التصعيد في علاقاته مع سوريا.
يعني هو الحكومة أيضا غير راغبة بالتصعيد، الحكومة واضح من عندها، يعني هذا زيارة السيد رئيس الوزراء قبل يوم واحد من حادث التفجير دليل على أن الحكومة ماضية باتجاه تقوية العلاقات مع كل الدول وخاصة الدول المجاورة وخاصة الدول مثل سوريا، وكما أن العمل من أجل وضع حد لهذه الأعمال الإرهابية بالطريق الحوار والثنائي أيضا كان هو المعمول به طيلة هذه الفترة. فهذا المطروح الآن ليس هو يعني اختيار عراق، وإنما اضطرار عراق إن صح التعبير، أن العراق مضطر إلى هذا الإجراء بعد أن يئس من الإجراءات السابقة.
المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أوضح أن وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري سينقل موقف العراق إلى كافة الدول العربية خلال مشاركته في أعمال الدورة العادية 32 لمجلس جامعة الدول العربية. وأضاف الموسوي حول المساعي التركية لتطويق الأزمة بين سوريا والعراق:
أنا أعتقد أنه ربما تكون مستمرة لحد الآن، لكن كل شيء يتوقف على مدى التجاوب السوري مع الجهود اللي تبذلها تركيا أو غير تركيا. هو السيد وزير الخارجية سينقل موقف العراق الدائم في ضرورة وقف هؤلاء الإرهابيين، تسليمهم إلى العراق، وقف نشاطهم هناك، لأنه المنتظر من الدول الشقيقة ليس فقط في الحقيقة تسليم مجرمين، وإنما المنتظر من الدول الشقيقة مساعدة العراق في كل ما يساعد على ضبط الأمن وعدم تسلل هؤلاء الإرهابيين.
ويرى الدكتور محمد الزبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد أن موقف القوى السياسية في العراق غير موحد بشأن كيفية التعاطي مع ملف العلاقات السورية العراقية.
هو هذا الانقسام وهذا الانقسام بالرأي ولو جاء يعني، وهذا ابتداء العملية السياسية هو موجود، وأساس خراب العملية السياسية هو هذا الانقسام. هسه احنا بديت الحكومة بالأخير على المثل الروسي نبدأ متأخرين أحسن من أن لا نبدأ أبدا. هسه بدأ الحزم والجدية في معالجة النشاط اللي مطروحة واللي عانى منه الشعب العراقي. بدأت بالدية مع الحكومة العراقية، نفس الحكومة يعني الأعضاء في الائتلاف أو أعضاء بالتكتب الحكومة أو بالرئاسة ما يريدوها تمشي هذا المنحة، لأن هذا المنحة هو اللي حافظ وراح يمشي وليصون العراقيين بالمستقبل، اللي راح يرضع دول الجوار من التمادي والتعدي والاستمرار بالعدوان على العراقيين.
الدكتور مروان قبلان الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية في العاصمة السورية يرى من جهته أن الأزمة بين بغداد ودمشق تتجه نحو الحلحلة بدلا من التصعيد.
واضح بأن هناك نوع من التخبط والتضارب في المواقف السياسية العراقية. أعتقد أن المالكي يتعرض إلى مزيد من الضغوط من وجهة نظري لتخفيف حدة الأزمة مع سوريا، خاصة بعد أن ظهرت طائلة الاتهامات التي كالها دي سوريا. لذلك أنا أعتقد بأن تراكم الضغوط على المالكي قد يؤدي به عمليا إلى محاولة التخفيف من تداعيات هذه الأزمة والاتجاه بدلا من التصعيد إلى محاولة الحلحلة.
المحلل السياسي محمد الزبيدي يرى بأن دول الجوار تمارس ضغطا على الحكومة العراقية من خلال أجندتها السياسية.
دول الجوار تفرض أسماء معينة لدخول العملية السياسية، بعدين محسوبين عليها يمثلون أجندتها ويمثلون سياستها. عملية التصعيد الأمني يريد يفرضون أجندتهم، يعني نحن موجودين هنا، أنت جئت من سوريا وطلبنا منك كذا كذا ورفضت، روح أشوف تتلقى. أول ما رجع ورا يومين سوى التفجيرات هذه، يعني هم يريدوا يلوون ذراع الحكومة هاي التفجيرات. أنت بتجي تجي وياي المصالحة تجي ما تسوي شغلات تعكر الأمن، ابعدوا وياي وهذا ديك ولا مشي، لكن أنت تأثر بالأمن وتعكر بالأمن وتقتل أبنائي ومنشآت تخربها السيادية وغير السيادية، تجي تقول بعد تقول لي أنا أريد أبيك مصالحة وأستمر وياك، هاي مقوى ما مو هيك يعني ما يصير هذا.
من جهته يشير المحلل السياسي السوري مروان قبلان إلى أطراف عراقية تسعى إلى الاستفادة من تعكر الأجواء بين العراق وسوريا.
أنا أعتقد أن هناك بعض الجهات العراقية تحاول قدر الإمكان الاستفادة من أجواء الأزمة الحالية لزيادة التصعيد والتوتر مع سوريا، ومن خلال زيادة هذه التصريحات على أكثر من صعيد هي تحاول أن تؤجج النار فقط في العلاقات بين البلدين.
وعن الدور الأمريكي في موضوع توتر العلاقات الدبلوماسية بين العراق وسوريا إثر التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد في 19 أب الماضي، يقول المحلل السياسي السوري مروان قبلان:
الأمريكيين حاولوا هذه المرة أن يلعبوا دور ربما أكثر توازن فيما يتعلق بالاتهامات التي وجهها العراق إلى سوريا، باعتقادي جازما بأن الأمريكيين يملكون معطيات تدل على عكس الاتهامات التي أطلقتها حكومة الملك ضد سوريا، وإلا لكانوا يعني استغلوا هذه المناسبة لزيادة التصعيد والضغط على سوريا. لكن أعتقد بسبب ربما يعني معرفتهم بالجهات الحقية التي تقف وراء هذا، هم أشاروا إلى القاعدة يعني صراحة أكثر من مرة، فأنا أعتقد بأن هذا السبب الذي دفعهم هذه المرة إلى محاولة لعب دور أكثر توازن فيما يتعلق بسير هذه الأزمة.
ما زلتم تستمعون إلى فقرات ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. أكد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي رغبة العراق في توسيع آفاق التعاون مع جميع الدول ومنها روسيا، مجددا دعوته للشركات الروسية للعمل في العراق والمشاركة في عملية البناء والإعمار. المالكي قال خلال استقباله وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو والوفد المرافق له الذي ضم خبراء في مجالي الطاقة الكهربائية واستخراج النفط، قال إن سياسة العراق لا تميل إلى الاعتماد على دولة معينة دون أخرى، مؤكدا حرص حكومته على تطوير العلاقات مع روسيا في كافة المجالات لا سيما الكهرباء والنفط والتسليح. المحللة الاقتصادية والسياسية الروسية ألينا سوبونينا قالت لإذاعة العراق الحر إن الشركات الأجنبية ومن بينها الشركات الروسية التي ترغب بالعمل في العراق تواجه الكثير من الصعوبات والعراقيل.
الصعوبات لغاية الآن كثيرة، ومنها المشكلة الأساسية عدم الاستقرار في العراق وعدم وضوح بالنسبة لكثير من القوانين لها علاقة بالتعاون مع دول أخرى، مثلا قانون النفط والغاز اللي حتى الآن غير جاهز في العراق، ورجال الأعمال الروس يريدون طبعا ضمانات الاستثمارات وضمانات مستقبل التعاون مع الطرف العراقي.
من جهته جدد وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو دعم بلاده للحكومة العراقية، معللا عن استعداد روسيا لدعم الاقتصاد العراقي في مجالات الكهرباء والنفط. المحللة الروسية سوبونينا تدعو الطرفين الروسي والعراقي إلى بذل الجهود من أجل تنفيذ مشاريع التعاون وترجمة تصريحات المسؤولين على أرض الواقع.
التصريحات الشفهية غير كافية في هذا الشأن. طبعا السيد نوري المالكي عدة مرات صرح بأن حكومة العراق تضمن كل الاستثمارات الأجنبية في العراق، ولكن من المطلوب ليس فقط تصريحات ولكن تنفيذ هذه التصريحات على أرض الواقع، ونفس الشيء من طرف روسيا. روسيا أيضا تتكلم كثيرا حول رغبتها في العودة إلى العراق، ولكن المسؤولون الروس لا يخفون بأنهم خائفين من عدم الاستقرار في بغداد ومن انفجارات وأحداث القتل وغيرها.
وفي إطار زيارته إلى بغداد أجرى الوزير الروسي مباحثات مع وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد، ناقش خلالها استراتيجية التعاون في مجالات الطاقة وإمكانية تشكيل لجنة ثلاثية تعنى بشؤون تنفيذ مشاريع الطاقة في العراق تضم إلى جانب العراق كلا من روسيا وألمانيا، فضلا عن تأسيس جهة مالية حكومية مستقلة تهتم بالتعاملات المالية لعقود مشاريع الطاقة. الجانبان بحثا أيضا ملف استئناف عمل الشركات الروسية في محطتي كهرباء اليوسفية والحارثة. عن هذه العقود تحدث وزير الكهرباء كريم وحيد.
كان هذا اللقاء لغرض تنشيط الشركات الروسية باستئناف عملها في قطاع الطاقة في العراق، ودعم الحكومة الروسية لاستئناف العمل في محطات الكهرباء المتوقفة، ومنها محطة كهرباء اليوسفية ومحطة كهرباء الهارثة التي تم توقيع عقد مؤخرا مع شركة تكنوبروم الروسية لإكمال وحدتين لسعة كل منهما 200 ميجاوات قرض من البنك الدولي بحدود 133 مليون دولار مع منحة بحدود 6.5 مليون دولار لغرض تنفيذ هذا العمل. فيما يخص محطة كهرباء اليوسفية، العقد قديم من عام 1988 وكان هو 8 وحدات كل وحدة 210 ميجاوات. تم تفعيل العقد على مذكرة تفاهم في عام 2001، تم دفع المبالغ بعضها وتم استلام التجهيزات وبشر العمل، وصلنا إلى نسب تنفيذ جيدة، وتوقف الجانب الروسي في عام 2005 بعد تهديد الجانب الروسي في اليوسفية.
وأضاف وزير الكهرباء كريم وحيد بأن الحكومة بصدد تعديل الاتفاق مع الجانب الروسي لإكمال مراحل العمل في محطتي كهرباء الدبس والعظيم الغازيتين.
أيضا هناك مشروعين، مشروع محطة دبس وحدتين غازيتين في طور إكمال إنجاز، ويطلب أيضا معدات من الجانب الروسي الذي كان هذا العقد أيضا من خلال مذكرة تفاهم سابقا وتوقف، وحاليا يتم تعديل الاتفاق مع الجانب الروسي لغرض إكمال المحطة، ونفس الشيء نفس الشركة مع محطة سد العظيم. أيضا هناك بعض المتطلبات من الجانب الروسي سيتم حسمها إن شاء الله، وسيتم تقديمها إلى باستثناء إلى مجلس الوزراء لإعراض استصال الموافقات.
يبدو أن مباحثات الوفد الروسي مع المسؤولين العراقيين تركزت على الكهرباء التي لا تزال من أبرز المشاكل التي يعاني منها العراقيون. وبحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد بريس، فإن العراقيين يشعرون باليأس لعدم قدرتهم على تشغيل المباردات والمكيفات الهوائية في صيف وصلت فيه درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، وأصبحوا يتندرون على وعود المسؤولين في وزارة الكهرباء. ويضيف التقرير أنه على الرغم من الهدوء النسبي الذي يشهده العراق منذ عامين، وبسبب جملة من العوامل والمشاكل، لم تستطع الحكومة إيجاد حل لما وصفته الوكالة بالشكوى الأبدية للعراقيين جراء انقطاع الكهرباء. التقرير أشار إلى مشاكل عديدة تعيق التوصل إلى حل الأزمة، منها الهجمات الإرهابية والعواصف الرملية، بالإضافة إلى زيادة الطلب. من جهته أشار وزير الكهرباء كريم وحيد إلى ضعف الميزانية المخصصة لمشاريع الكهرباء، وكشف خلال مؤتمره الصحفي عن وضع حجر الأساس لإنشاء 3 محطات.
سيتم وضع حجر أساس ل3 محطات جديدة لسعة 660 ميجا واط، هي محطة التاجي والحلة وكربلاء، وحاليا في مجلس الوزراء لمناقشتها. وأيضا إن شاء الله سيتم إطلاق 2.4 مليار دولار كحوالات خزينة تمت موافقة مجلس النواب ووزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء في تأمين الدفعات الثانية لعام 2009 لشركات جي وسيمنز، وهناك مبالغ متبقية لغرض تنفيذ هذه الوحدات التي ستصل خلال هذا العام 15 وحدة من جي اي و 6 وحدات من سيمنز خلال نهاية هذا العام، لبناء 7 محطات على هذه الوحدات اللي هي محطة الرميلة، محطة الديوانية، محطة السماوة، محطة الدورة، محطة فيتازة في كركوك، ومحطة الكسك في الموسى.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي إياس خضر.
كذاب ذلبي الوكيف من محبتك، كذاب روحي تمرمرت من عشرتك، كذاب ذلبي الوكيف من محبتك، كذاب روحي تمرمرت من عشرتك، كذاب او تريد اريد انه بيلك لا ما اريد كل شي نقض اخو تريد اريد انه بيلك لا ما اريد كل شي نقض او لو صرت بس انت القوى لا ما اريد وانسى المضى اخ لو صرت بس انت القوى لا ما اريد وانسى الوضع كذاب كذاب ما جيت تعاتب مرة ومن عشرتك قل الشفي غير الآلم والحسرة كم زل منك بينك ما جيت عاتب مرة ومن عشرتك قل الشفي غير الآلم والحسرة أنا أدري هواك القلب ضدك يعذب حالي وأدري اللي يحيب لا لا صعب هايم يظل التالي أنا أدري هواك القلب ضدك يعذب حالي وأدري اللي يحيب لا لا صعب هايم لكن فلا أرجع بعد لا مارد كل شي القرأخ لكن فلا أرجع بعد لا مارد كل شي القرأخ لو صرت بس انت اللي ولا مارد وانسى المضعخ لو صرت بس انت اللي ولك مارد وانسى الوضع كذاب كذاب واحسبها لي حنية ومكابري عذب القلب نشان بين بي عرض روحي لك مية جرح واحسبها لي حنية ومكابري عذب القلب نشان بين بي وتحملي شفيت منك مطر جسد دليل ولدك أو تريد إنه فيك لا ما أريد كل شيء أو تريد إنه فيك لا ما أريد كل شيء أو لو صرت بس أنت اللي ولا ما أريد وانسى الوضع لو صرت بس انت اللي ولا ما اريد وانسى الوضع كذاب كذاب
كثر الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
سنة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان
هذه إذاعة العراق الحرة.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول مطالبات لفرض القانون في الجامعة المستنصرية، ونزور كربلاء التي تعاني من تردي واقع النقل العام فيها. وقبل ختام الساعة ستلتقون معي عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، دعا رئيس الجامعة المستنصرية في بغداد الدكتور فلاح الأسدي رئيس الوزراء إلى وضع خطة أمنية لفرض القانون في الجامعة، وذلك على خلفية استمرار تدخلات الروابط الطلابية التي تدعي انتماءها إلى بعض الأحزاب المتنفذة في شؤون إدارة الجامعة، فيما هدد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية نعم الفتلاوي بترك منصبه إذا لم يتم وقف تلك التدخلات. إلى التفاصيل في تقرير لمراسل الإذاعة في بغداد حسن راشد.
تتعرض الجامعة المستنصرية في بغداد التي تعد واحدة من أحرق الجامعات في العراق إلى حالة شاذة منذ العام 2003، تتمثل بسيطرة مجاميع من الطلبة المنظمين على شكل روابط طلابية تدعي ارتباطها ببعض القوى السياسية المتنفذة على الساحة العراقية، وقد باتت هذه المجاميع تتحكم بمعظم مفاصل الجامعة. رئيس الجامعة المستنصرية الدكتور فلاح الأسدي عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن هذه الظاهرة التي وصفها بالخطيرة.
تعرضت هذه الجامعة إلى حالة خاصة، إذ أصبحت التدخلات الطلابية في إدارة هذه الجامعة ظاهرة عامة للفترة ما بعد 2003 وحتى الوقت الحاضر. ثانيا، هذه الجامعة كانت تتعرض أيضا لسيطرة أو هيمنة بعض الجماعات السياسية، والتي أيضا هي الأخرى كانت تتدخل في مفاصل العملية التربوية والإدارية.
ويقول الأسدي إن إجراءاته التي اتخذها لوقف التدخلات الطلابية تواجه معارضة من أطراف لم يسمها.
بعد مجيئنا إلى رئاسة هذه الجامعة في الشهر الماضي، عملنا بكل جهد لإيقاف أي تدخل طلابي في إدارة هذه الجامعة، ولكن ما زلنا نعاني من مواقف معارضة لهذا الإجراء.
ويؤكد رئيس الجامعة أنه مستمر في معالجة هذا الموضوع على الأصعدة كافة.
لكن هناك بعض التشكيلات من بعض الطلاب أو ما يسمى بالروابط الطلاب، اللي هم الآن لا طلبة ولا طلبة دراسات عليا، هؤلاء هم الذين يتدخلون في المجالات الإدارية، وهذه الحالة مشخصة من قبل الجامعة ومن قبل الوزارة ومن كل الدوائر الأخرى. فالآن نحن بصدد معالجتها بشكل أو بآخر بأسلوب إداري أو علمي لتخليص الجامعة من هذا التدخل، لأنه في الواقع يعيق سير العملية التربوية والعلمية في الجامعة.
لكنه في الوقت ذاته يطالب رئيس الوزراء بوضع خطة أمنية خاصة لفرض القانون في الجامعة المستنصرية.
هؤلاء المجاميع يدعون أن لديهم امتدادات سياسية، والواقع ليس كذلك، ليس لديهم امتدادات سياسية، وإنما لديهم مصالح معينة في هذه الجامعة لا يريدون التخلي عنها. دولة رئيس الوزراء فرض خطة فرض القانون في كل المجالات، إلا الجامعة المستنصرية ما زالت بحاجة إلى خطة لفرض القانون.
الجدير بالذكر أن الجامعة شهدت خلال الأشهر الثلاث الأخيرة تعيين رئيسين لها، حيث لم يتمكن الدكتور عماد الحسيني من استلام مهامه، فيما نجح الدكتور فلاح الأسدي باستلام رئاسة الجامعة، لكن الأمر ما زال غير مستقر حتى الآن. ويقول مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية والدراسات العليا الدكتور نعم الفتلاوي أنه إذا لم تدعمنا الحكومة فإننا سنترك الجامعة.
بالنسبة للطلبة وتدخلهم في قضايا الإدارية والعلمية والقبولات، تدخل سافر وكبير جدا، ويتحكمون بكل مفاصله. عندما أقدمنا هنا قبل حوالي 3 أشهر قاموا بمظاهرة صاخبة يدعمهم رئيس الجامعة السابق، واستطاعوا أن يخرجونا بالقوة. أما الآن وقد عدنا قبل حوالي شهر لاستلام مهامنا، الآن إحنا في مفترق طريق. أما أن يدعمنا دولة رئيس الوزراء ويساعدنا في مهمتنا، أو سنغادر هذا المكان ونترك الحال كما كان عليه.
ويصف الفتلاوي في تصريح لإذاعة العراق الحر الروابط الطلابية بالعصابات.
هم عصابة قتلة، حقيقة عصابة قتلة وإرهاب، يدخلون على العميد، وإذا سمحت لي بالقول بهذا المعنى العراقي، الكلمة العراقية، يجروا من يأخذ ويطلعون، ورؤساء الأقسام يضربوهم بالطلقات. هذه حقيقة وليس يعني كلام. ضرب رئيس قسم الكهرباء في كلية الهندسة بالطلقات لأنه فصل طالب ميداوم، وأخرجوا عميد كلية الآداب وعميد كلية الإدارة والاقتصاد وعمداء آخرين، بل حتى رئيس الجامعة السابق أيضا كانوا يمارسون عليه الضغط القوي ويستجيب لهم.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، ما زالت مشاكل النقل العام ترافق المواطنين في تنقلهم بين أحياء كربلاء أو إلى المحافظات الأخرى، وأبرز ما يسجله المواطنون من مشاكل النقل هو قدم السيارات وإهمال الجراجات التي لا تحوي على أي خدمات أساسية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تابعها مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
ما زال نقل الركاب يعد مشكلة بالنسبة للمسافرين بين كربلاء والمحافظات الأخرى، هذا فضلا عن مشاكل عديدة تصاحب نقل الركاب في داخل المدينة، خاصة فيما يتعلق بخطوط النقل بين الأحياء، وأيضا فيما يتعلق بالسيارات التي بعضها قديم، وكذلك بالنسبة لعدم التزام سائقي السيارات بالعدد المحدد من الركاب.
أحيانا من تقول أنه هاي السيارة القديمة تسبب عرقلة بالشارع وتسبب مشاكل للناس، وتسأل صاحبها يقول لك أنا هذه باب رزقي، يعني أنا ما عندي أصلا إمكانية أشتري غيرها ولا أبدلها.
ولكن مشكلة النقل بين المحافظات تبدأ من الجراجات التي ظلت ساحات مفتوحة على مختلف الظروف البيئية، وتفتقر للخدمات ولصالات انتظار الركاب في العراق بشكل عام وفي كربلاء تحديدا، فالركاب يجلسون في السيارات لوقت يطول أو يقصر إلى حين امتلاء جميع المقاعد بالركاب، وتبدو الحالة مزعجة خصوصا في فصل الصيف الحار. ولنستمع إلى المواطن محمد دهش.
بالنسبة لجراج كربلاء هذا، مجرد أنه الناظر ينظر إلى الجراج بنظرة عامة يعرف أنه ماكو خدمات.
تعمل على الخطوط بين المحافظات سيارات قديمة قياسا بغيرها في دول أخرى، فأعمارها تقترب من 20 عاما، لكنها حديثة بالنسبة لسيارات ما زالت تعمل على الخطوط الداخلية في كربلاء وفي محافظات أخرى. والمشكلة أن السيارات القديمة عندنا تتهالك شيئا فشيئا دون أن تحظى باهتمام وتحديث. ويضيف المواطن محمد دهش:
من لاحظ أكو سيارة قديمة تعمل الآن في جراجاتهم يعني؟ وإذا كانت أكو سيارة تعمل فيمكن ظاهرها قديم، ولكن تلقاها من الداخل يعني مهتمين بها ومطوريها بشكل عام. لا، فهم ما شاء الله في كل ساعة عندهم تطور، وهذا اللي نتمنى يكون ببلدنا.
قبل سنوات صرح مسؤولون محليون أنهم تعاقدوا مع شركة إيرانية لبناء مرآب أو جراج كبير في كربلاء، وقالوا في تصريح لإذاعة العراق الحر تحديدا أن الجراج سيشيد في منطقة فريحة، ومنذ ذلك الوقت وإلى اليوم لم يحدث جديد بهذا الشأن، فيما الجراجات المتعددة والمفتقرة للخدمات تشكل مشكلة للمسافرين كما يبدو من حديث المواطن حيدر عبد.
مو جراج واحد في كربلاء، عدة جراجات. أنا يعني من أجيت إن أنا أصعد من الانتحاير أجل هذا الجراج من ذاك الجراج، جاهل اللي تجي مثلا عبرية أكثر، اللي تجي ركاب أكثر لهذا الجراج وذاك الجراج، فياريت إنه يكون جراج موحد يعني وتنجمع بالخدمات. أسأل هذا الجراج فيه مثلا ولا ذاك الباب الطريق بخدمات ثنائية، لكن إذا توحد أنا بجراج واحد يجوز لي يقدرون يسوون خدمات، يقدرون يسوون يقدمون شيء.
يقول أحد المواطنين أن أصحاب السيارات التي تعمل على خطوط النقل بين المحافظات يمتنعون عن تشغيل جهاز التبريد عادة برغم قولهم وهم ينادون في الجراجات أن سياراتهم مكيفة، بينما يقول مواطن آخر أن الكثير من السيارات قديمة ولا تحوي على مقاعد مريحة فضلا عن كونها غير مكيفة. ودعا مواطن آخر الجهات المعنية لوضع ضوابط تحكم عمل السيارات على الطرق، داعيا إياها إلى منع السيارات القديمة من العمل. ولكن المواطن أسعد عطية له رأي آخر:
أطالب الدولة بأن يتم استبدال السيارات القديمة بسيارات حديثة إلى نفس أصحاب المركبات القديمة بأسعار يعني بأسعار مدعومة وبالتقسيط المريح، لأن أنا إذا أجيب هسه مصلحة وأبدل سيارات الدولة راح أقضي على أكبر شريحة المجتمع، هي يعني هي شريحة السواق. وسعدنا أنا بطالة مبطلة ومعظم الناس حصل لكم درهم راح شراء سيارة اشتغل بها، ليش؟ ماكو عمل.
جدير بالإشارة أننا اتصلنا بلجنة النقل في مجلس محافظة كربلاء وبهيئة نقل الركاب بهدف الاطلاع على رأيهم بالمشاكل التي طرحها المواطنون، غير أن المسؤولين في اللجنة وفي الهيئة امتنعوا عن التصريح بحجة عدم تخويلهم من مسؤوليهم الذين يتواجدون خارج العراق حاليا. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن إلى مرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنب لاطشكاي في عرض للصحف السورية.
تطورات الأزمة الدبلوماسية بين سوريا والعراق ومحاولات لملمتها شغلت مساحة واسعة من اهتمامات الصحافة السورية اليوم. صحيفة الوطن الخاصة أبرزت وتحت عنوان تظاهرة منظمة في العراق تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، نقلت الوطن عن مصادر عراقية لم تسميها استغرابها من وصول الأمر بسلطة المالكي إلى فبركة التظاهرات في تمثيلية مكشوفة، وذلك في إشارة إلى التظاهرة التي شهدتها مدينة الحلة يوم أمس وطالبت بقطع العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والعراق. كما نقلت الوطن عن بيان لهيئة علماء المسلمين في العراق استنكارها إلقاء الحكومة العراقية ما وصفته بالاتهامات المدفوعة جزافا لدولة عربية مثل سوريا، وأشار بيان الهيئة إلى أن حكومة المالكي تهدف إلى إبعاد التهمة عن الدول الإقليمية المعلوم للجميع تدخلها بالشأن العراقي دون أن يوضح البيان ما الدول التي يقصدها. وفي خبر آخر نقلت الوطن عن مصادر دبلوماسية عربية وجود ترتيبات للقاء رباعي يجمع وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع نظيره العراقي هشيار زباري بحضور وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو وبرعاية وتحضير من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بهدف الوصول إلى حل ثنائي برعاية إقليمية وعربية، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري العربي اليوم في القاهرة. وقالت الوطن بينما أبدى الجانب السوري تقبله لفكرة اللقاء الرباعي لم يعلن موقف عراقي رسمي بعد، وهو ما عزاه مراقبون لكثرة التناقضات الداخلية العراقية. صحيفة الثورة الرسمية أبرزت انتقاد زميلتها الأهرام المصرية لاتهامات الحكومة العراقية لسوريا وتصريحات أياد علاوي التي أكد فيها أن الاتهامات مفتعلة ومسيسة ولا تقوم على أسس مهنية ودبلوماسية. أما صحيفة تشرين الرسمية فقد كتبت رئيسة التحرير سميرة المسالمة افتتاحية تحت عنوان العراق الأزمة المفتعلة، قالت فيها إن وحدة العراق الأرض والشعب تبقى هما عربيا قوميا وهما سوريا، بل واجبا يقع على عاتق الجميع إنجازه وحمايته وضمانه. وتابعت رئيسة التحرير تشرين إن العراق شهد سقوط مئات آلاف الضحايا، ما يدفعنا للتأكيد على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية وإشراك جميع القوى السياسية في إعادة بناء العراق. في الصحافة الإلكترونية نقلت دماس بوست عن الدار العراقية خبر معارضة مجلس رئاسة الجمهورية العراقية لموقف المالكي مع سوريا. أما شامبريس فقد نشرت العديد من الأخبار من قبيل سفير العراق بالأردن يستغرب صدور مذكرة اعتقال بحقه. فرنسا سعت لإخراج طارق عزيز من العراق قبل الغزو. الحكومة العراقية تستعين بالأقمار الصناعية لضبط الحدود وخطة أمنية لحماية المراكز الانتخابية. جنب لاطشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
محتاجك محتاج اشوف عيونك محتاجك محتاجك محتاج اشم هدومك محتاج اشوفك يا ضوى عيوني قلبي وروحي عنك يسألوني محتاج اشوفك يا ضوى عيوني قلبي وروحي عنك يسألوني مثل تبجي لو نسيت ومثل تسهر لو غفيت مثل تبجي لو نسيت مثل تسهر لو غفيت وشلون انام الليل من دونك وشلون اخفى وانا من دونك وشلون انام الليل من دونك وشلون اخفى وانا من فيني وارتاح ادفع حياتي ثمن بس يرجع الراح محتاج حبك يجي يدفيني ادفع حياتي ثمن بس يرجع محتاجك محتاجك محتاج اشوف عيونك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال الرسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة أخرى من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك، أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيك فريال.
ما زالت بيتر توصلنا التهاني من مستمعينا بمناسبة شهر رمضان، ولو إحنا تقريبا وصلنا إلى المنتصف أو شوية أكثر، ونتوقف مع بعضها. ممكن تقدم لنا بيتر الرسائل الأولى؟
لدينا رسالة تهنئة من المستمع عامر الغزال من السماوة، وتهنئة أخرى من المستمعة أم سارة وابنتها سارة من كركوك،
وتهنئة مع دارمي من مروى محمد من الموصل. والدارمي لول القلب جنحان طار وإجالك، هم شبع منك شوف وهم عرف حالك، طبعا حلوة وشكرا لك يا مروى.
كما لدينا رسالة تهنئة أخرى من أبو ديار من أربيل.
وهناك بيتر كم هائل من الرسائل يودون أصحابها المشاركة بالبرنامج، وطبعا تخلو رسائلهم من التهنئة. مع ذلك أنا أقدم لهم التهاني بمناسبة رمضان وقرب قدوم عيد الفطر المبارك، ومنهم منديل الزيادي من السماوة، ومستمع آخر ما ذكر اسمه وما ذكر محافظته. وطبعا هذا تذكير لكم مستمعينا بضرورة كتابة الاسم والمنطقة، وهي دائما أنا أكررها بالبرنامج. ويقول صاحب هذه الرسالة: بس إلك صبت دمعتي وبس إلك زاد الحنين، كنت مسرور بوجودك هسه بغيابك حزين. وأني رح أسمي هذا المستمع الحزين لحين ورود معلومات منه وعنه.
يا خطوة يا حزينة أمشي والشارع طويل، والليل في المدينة واني ابحث عن دليل.
صديق اخر اسمه حسين بدون ذكر اسم المحافظة من جديد، وايضا ابو احمد من السماوة.
بيتر ملاحظ انه اهالي السماوة هم الاعلى نسبة بين المحافظات في ارسال الرسائل، سواء كانت المكتوبة او الرسائل الصوتية. واني اقدم الشكر الجزيل لاهالي السماوة، وخلي نهديهم اغنية انت من اختيارك بيتر.
نخلي السماوة يقول طلعت لي سامرة، سعفي وكرب ضلت ما بي ثمرة.
توصلنا ايضا طلبات لاجراء لقاء مع الفنان المغترب قحطان العطار، ولكن بسبب اعتزال العطار عن الغناء فقد التقت الزميله سميره علي مندي في برنامجها الاسبوعي عراقنا في المهجر مع الشاعر خلدون جاويد، وهو صديق مقرب للعطار، وتحدث في اللقاء عن كسوف العطار، عن الاختلاط بالاخرين، وهو ما زال مقيم حاليا في الدنمارك.
بالحقيقة يوميا نستلم إيميلات حديدة عن وين قحطان وش يسوي قحطان. قحطان ساكن في فندق في وسط العاصمة كوفيد هذه، ما يفتح الباب، كل أصدقاء كل ناس يبعثوا له تليفونات، لأنه هو عازف عن الاختلاط بالآخرين. الأسباب يقول حزننا ما يخلينا، فترك الغناء ما يظهر بالأماكن العامة. إذا اختلط بصديق وارتاح إلى الرفقة ويا في مكان ما، فيعتبر هذاك الكهف أو الدير، خلاص بعد ما نشوف قحطان. قحطان يتبضع ويجي إلى داخل البيت، يعني إنسان راقي نظيف قلبا وقالبا شكلا وروحا، لا أجمل ولا أروع من قحطان العطار بالدنيا. لا يزال صوته جميل. أحيانا يجمعنا إفقة ولطف وألفة، نحاول أن يمسك العود.
وإذا عدنا أيضا تسلم باستمرار إيميلات ورسائل واتصالات هاتفية تسأل عن هذا الفنان.
أي فهو أحيانا يغني لنا أحيانا، بس شنو ماكو موعد وياه. يعني أنا أعز أصدقائي اللي يكتب عليه الشعر زين، هذا الرجل ما ينطيني موعد إلي يمين، أنا محروم من قحطان.
مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مع فقرات برنامج النوافذ المفتوحة، وأود أن أذكر المستمعين بأن هناك حلقات ستكون يومية من البرنامج خلال عيد الفطر المبارك، وأنا أود من مستمعينا إرسال اقتراحات أو مقترحات عما ستتضمنه تلك الحلقات الخاصة، وأيضا تتضمن التهاني من المستمعين لعوائلهم، وسأحاول الاتصال بالمستمعين من الذين شاركوا في سؤال البرنامج، وأرجو أيضا أن تكون هناك مشاركة واسعة من مستمعينا في الزاوية الجديدة مثل ما قلت سؤال البرنامج، وأيضا ستكون الأسئلة في هذه الزاوية شاملة لمواضيع تاريخية أو جغرافية أو رياضيات أو عن مشاهير في كل المجالات أو المناطق الآثارية في العراق، وأنتظر من الجميع أن يساهموا أيضا في وضع أسئلة متنوعة لكي أضمنها هذه الزاوية. والسؤال أعزائي الذي طرح في الحلقة السابقة كان من قائل المقولة العظيمة: الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن. ووصلتنا إجابات من عدد من المستمعين، أغلبها طبعا كانت صحيحة، ونتوقف اليوم مع إجابة المستمع الدائم للإذاعة من البصرة أصمت عبد الحافظ، كما نشكره على السؤال الذي بعثه لنا وسأضمنه الحلقة المقبلة من البرنامج.
مرحبا، أنا أصمت عبد الحافظ من البصرة صديقكم. بالنسبة للسؤال الذي طرحته بالحلقة السابقة، هو الإجابة هو القائل الإمام علي عليه السلام، وأنا أحييكم على الحلقات اليومية اللي راح تصلها على مدى أسبوع كامل. تحياتي لكم، أصمت عبد الحافظ.
أعزائي، لغتنا العربية الجميلة ثرية بمفرداتها وبلاغة معانيها وتركيباتها، وكثيرا ما تناولت الأخبار والكتب والنوادر تركيبات تحمل شيئا من الطرافة والبلاغة والجمالية. وقد التقطت لكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة جملتين أو قولين ينطويان على معاني جميلة، ويمكن أن نقول أنهما أشبه بالحكمة، ولكن هاتين الجملتين تتميزان بخصوصية نادرة. ترى هل يمكنكم أن تكتشفوا ما الذي يميز هاتين الجملتين؟ ربك فكبر، الأخرى سر فلا كبى بك الفرس.
ونحن بانتظار مشاركاتكم، أرسلوها وكما تعودتم أصدقائي من خلال رسالة مكتوبة أو رسالة صوتية على رقم الهاتف التالي:
0770-442-5770 0770-442-5770.
ولا تنسوا أعزائي المطلوب ضمن سؤال البرنامج: ما الذي يميز هاتين الجملتين؟ ربك فكبر، سر فلا كبى بك الفرس.
عيوني لا تربي
يا غالي
وتنتظر
ساعي الجاري،
أو عيوني لا تربي
يا غالي
وتنتظر
ساعي الجاري.
نتوقف الآن أعزائي مع الزاوية الفنية التي تلبي طلبات المستمعين في إجراء مقابلات مع فنانين في الداخل والخارج، ووصلتنا طلبات من سهاد من بغداد وعلي من دمشق، ودون إجراء لقاء مع الفنان أوس رعد وما هو جديده. انتهى المطرب أوسرعت من تسجيل 4 أغاني عاطفية لألبومه الغنائي الجديد، وهناك أغاني من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائي سعدي حسين، وهو أيضا يستعد لإحياء حفلتين غنائيتين خلال الفترة المقبلة، الأولى في كندا والثانية في لندن. مراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان التقت المطرب أوسرعت ليتحدث مفصلا عن جديده.
حقيقة آخر أخباري أنا في صدد تسجيل بعض أغاني، تقريبا 4 أغاني موزعين قيصر عبد الجبار وكرم الرسام ومحمد صالح من الإمارات، وإن شاء الله راح تكون تصوير أغنية على العيد إن شاء الله.
من ألحان من؟
حاني. نعم
نعم.
حاني.
ومن كتب الكلمات؟
كلمات الشاعر سعد حسين، واحدة من الأغاني.
طيب بالنسبة للأربع أغاني عاطفية كلها، ومنو كتب كلماتها؟
الأغاني 4 هنا عاطفيات، ألحاني، ومتوزع الكلمات بين نص إلي نصوص الشاعر العراقي سعد حسين.
هو عندك ألبوم جديد أيضا؟
جاي أحضر على ألبوم حق
نعم.
4 أغاني في طور، يعني إن شاء الله خلال 10 أيام تكون منتهيات هذه الأغاني.
نعم.
نزل لي السنة الماضية نزل لي ألبوم سيدي ضمن 10 أغاني مع والحمد لله، يعني خليجيا هذا السيدي أخذ صدى بشكل جدا جميل وكلش مرتاح له، وإن شاء الله يا ربي السيدي القادم راح يكون بطريقة أخرى، يعني تختلف عن الأجواء اللي اشتغلتها في السيدي اللي نزل، راح يكون قريب على العراقي أكثر.
حسب معلوماتي حضرتك متأثر بالأغاني التراثية وخاصة أغاني الفنان الراحل عباس جميل.
حقيقة يعني أنا كوني دارس موسيقى، فبالتالي التراث الموروث العراقي هو شيء أنه كان ضمن دراستي، يعني فبالتالي بالتأكيد أكو تأثيرات تكون موجودة في أعمالي. أو في نفس الوقت الأستاذ عباس جميل هذا الفنان الكبير الراقي الرائد من رواد أو عمود من أعمدة الفن العراقي، أنا كنت تلميذ عنده يعني بشكل مستمر، يعني كثير اشياء تعلمتها من عنده،
نعم.
مو فقط في الفنان عباس جميل، هذا الفنان طالب قرغولي، يعني اساتذه كبار من الملحنين الموجودين في الساحه العراقيه، الفنان الكبير كوكب حمزه. لكن الفتره الاخيره الحمد لله اني وجدت طريقي انه اكون اسلوب الخاص،
نعم.
بديت اشتغل عليه.
طيب هل هناك جوله فنيه سيقوم بها الفنان قريبا؟
نعم. عندي حفلتين ان شاء الله في نهايه شهر 9 في كندا،
نعم،
وراح ارجع شهر 10 تكون عندي حفلة في لندن، والشهر اللي فات انا حقيقة تحيت حفل مسك الختام في مهرجان الازرق في عمان.
شلون كانت مشاركتك في هذا المهرجان؟
والله الحمد لله كانت مشاركة جدا طيبة، وعرض هذا الحفل مدة ساعة وربع تقريبا على التلفزيون الاردني.
نعم.
من فعاليات
شلون شفت ردود افعال الجالية العراقية والاردنيين؟
والله الحقيقة انا تفاجأت يعني بالجمهور الاردني انه متفاعل مع الاغنية العراقية.
نعم.
واصلتها بشكل جدا جميل، يعني شوفين حتى مرات انا يغني بعض الأغاني اللي أنا غنيتها من مطربين آخرين من اسمه تراث الموروث العراقي، الفنان ناظم الغزالي، وحتى الفنان حضير أبو عزيز غنيت لعمية بياع الورد، كان
كثير
كلش كثير على الجمهور يعني حقيقة.
حسب ما أعرف حضرتك ملحن أيضا، ما هي آخر نشاطاتك في مجال التلحين؟
حقيقة آخر أغنية نزلت هي بعنوان ودوني الغالي اللي غناها الفنان محمد كمال، كانت من كلمات ولحاني وعرضت على أكثر من قناة. ولحنت كثير من المطربين ضمنهم أوراس ودالي حاتم العراقي، هيثم يوسف الآن عندي أغنية معه عن الغربة.
نعم.
وأيضا مطربين عرب إن شاء الله في عمل راح تسمعوه قريب، صوت الفنان كبير حسين جسم إن شاء الله.
نعم نعم. طيب ممكن في ختام هذا اللقاء أغنية تهديها للمستمعين؟
بالتأكيد. نعم.
نعم. ولو مقطع.
نسمعكم أغنية أول حب اللي نزلت أيضا.
وشلون أراضيك محتار أنا بيك، وشلون أراضيك محتار أنا بيك، قلبي اللي يحبك ما شعل دربك، ويلي قلبي اللي يحبك ما شعل دربك، وشلون وشلون أراضيك.
حلو حلو، تسلم ويعيش الصوت. الفنان أوس رعد، احنا طبعا نتمنى لك التوفيق والمزيد من التألق.
رجاني اللي اشكركم على هذه الاستضافة، وتحياتي للمستمع الكريم.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
يا أول حب يعلمني معنى الإحساس، اسرقني من نفسي بلحظة ومن بين الناس،
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.